أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. بعدما رد الماتن القدس سره كلام صاحب الفصول المدعي لاختصاص النزاع في المشتق الأصولي باسم الفاعل وما بمعناه من الصفات المشبهات وما ألحق به من المصادر المستعملة بمعنى اسم الفاعل والأسماء المنسوبة، وأثبت الماتن عدم صحة هذه الدعوة وعموم النزاع في المشتق الأصولي لاسم الفاعل ولغيره من المشتقات من أسماء المفعولين واسم الزمان واسم المكان واسم الآلة وغير ذلك. تعرض بعد ذلك الماتن إلى رد دعوة صدرت عن بعض العلماء مفادها أيضا ضيق محل النزاع في المشتق الأصولي وخروج بعض أقسام المشتق النحوي عن محل النزاع في المشتق الأصولي، وبعبارة أدق خروج اسم الزمان عن محل النزاع في المشتق الأصولي. هذه الدعوة أيضا مفادها ضيق محل النزاع في المشتق الأصولي ومفادها اختصاص محل النزاع في المشتق الأصولي بغير اسم الزمان. طبعا يعني هؤلاء دعواهم تشترك مع دعوى صاحب الفصول في تضييق محل النزاع، غاية ما في الأمر دليلهم على العكس تماما من دليل صاحب الفصول، فهم يشتركون مع صاحب الفصول في أصل الدعوة وهي ضيق محل النزاع في المشتق الأصولي وخروج بعض أقسام المشتق النحوي عن محل النزاع مما يجري على الذات طبعا، وإلا ما لا يجري على الذات خارج عندنا وعندهم كالأفعال مثلا التي تسند إلى الذات ولا تجري عليه. ولكن هؤلاء يعني صاحب الفصول وهؤلاء أخرجوا بعض أقسام المشتق النحوي مما يجري على الذات، أخرجوها عن محل النزاع. صاحب الفصول كما قلنا أخرج أغلب الأقسام ولم يبقي في محل النزاع إلا اسم الفاعل وما بمعناه وما ألحق به، وهؤلاء لا أدخلوا أغلب الأقسام ولكنهم أخرجوا اسم الزمان. خلاصة الكلام لا نطيل، هؤلاء يشاركون صاحب الفصول في أصل الدعوة وهي ضيق محل النزاع في المشتق الأصولي، إلا أن دليلهم على خروج اسم الزمان، عليكم السلام ورحمة الله، إلا أن دليلهم على خروج اسم الزمان عن محل النزاع في المشتق الأصولي هو على العكس من دليل صاحب الفصول تماما. صاحب الفصول بماذا استدل على خروج اسم المفعول واسم الزمان واسم المكان واسم الآلة ونحوها؟ صاحب الفصول استدل على خروج هذه الأقسام بأن المشتق في هذه الأقسام يصدق دوما على الذات التي يصدق على نحو الحقيقة على الذات التي انقضى عنها التلبس بالمبدأ، ومثل لذلك بمفتاح الذي هو اسم آلة وقال بأن المفتاح يصدق على هذه الآلة حال كونها في الجيب وحال عدم اشتغالها بالفتح فعلا. فهذا يدل على أن الكل متفقون على أن هذه المشتقات تصدق على الذات التي انقضى عنها التلبس بالمبدأ حقيقة، وبالتالي فإنه لا نزاع في اسم الزمان واسم المكان واسم الآلة واسم المفعول حتى عند صاحب الفصول لصدق المشتق على الذات التي انقضى عنها التلبس حقيقة باتفاقين. هذه كانت دعوة صاحب الفصول، وهذا كان دليله على هذه الدعوة عليه السلام. هؤلاء العلماء الذين أخرجوا الآن اسم الزمان من تحت محل النزاع في المشتق الأصولي، دليلهم معاكس تماما لدليل صاحب الفصول. ما هو دليلهم؟ هؤلاء قالوا أنه شرط من شروط المشتق الأصولي أن تكون الذات محفوظة وباقية بعد انقضاء التلبس بالمبدأ، لأننا نحن نريد أن نرى أن المشتق هل يصدق على الذات التي انقضى عنها التلبس حقيقة أم لا، فهذا فرع أن تكون الذات باقية ومحفوظة بعد انقضاء التلبس بالمبدأ. هؤلاء قالوا فإذا شرط من شروط المشتق الأصولي انحفاظ الذات وبقاء الذات بعد انقضاء التلبس بالمبدأ، وفي اسم الزمان لا يعقل بقاء الذات وانحفاظ الذات بعد انقضاء التلبس بالمبدأ. لماذا لا يعقل في اسم الزمان بقاء الذات وانحفاظ الذات بعد انقضاء التلبس بالمبدأ؟ قالوا أيها الإخوة لأن الزمان وجود متصرم، الزمان مجموعة من الآنات المتصلة ببعضها البعض، كلما تصرم آن وجد آن جديد وحدث آن جديد. الزمان وجود متصرم، وبما أن الزمان وجود متصرم ففي مثل مقتل مثلا الذي هو اسم لزمان القاتل، إذا انقضى القاتل فلا شك أن الآن الذي وقع فيه القاتل ينقضي ويتصرم بانقضاء القاتل وزوال القاتل، ثم يحدث بعد ذلك آن جديد. ولا معنى لأن نبحث أن المشتق الذي هو مقتل يصدق حقيقة على هذا الآن الذي حدث بعد آن القتل أم لا، لأن هذا الآن الذي حدث بعد آن القتل ليس هو الآن الذي وقع فيه القتل. الآن الذي وقع فيه القتل انقضى وزال وتصرم بزوال القتل وانقضاء القتل، فذات الزمان سنخ ذات لا تبقى محفوظة بانقضاء المبدأ، بل تنقضي الذات وتنعدم الذات بانقضاء المبدأ وانعدام المبدأ. وبالتالي إذا اختل هذا الشرط في الزمان فإنه لا يعقل انحفاظ الزمان مع انقضاء المبدأ، حتى يقع النزاع أنه هل يصدق اسم الزمان على الزمان الذي انقضى عنه المبدأ حقيقة أم لا. لماذا؟ لأن الزمان الذي انقضى عنه المبدأ لا وجود له ولا تحقق له، دائما الزمان ينقضي وينعدم بانقضاء المبدأ وانعدام المبدأ. لاحظتم دليلهم على العكس تماما من دليل صاحب الفصول. صاحب الفصول فرض أن الذات التي ينقضي عنها المبدأ في اسم الفاعل واسم في اسم المفعول واسم الزمان واسم المكان واسم الآلة، صاحب الفصول فرض أن الذات التي ينقضي عنها المبدأ موجودة ومتحققة، ودائما يصدق المشتق حقيقة على الذات التي ينقضي عنها المبدأ، لذلك لا نزاع في اسم المفعول واسم الزمان واسم المكان واسم الآلة. هؤلاء على العكس تماما. يقولون اصلا في اسم الزمان، الزمان الذي انقضى عنه المبدأ لا وجود له ولا تحقق له حتى نبحث ان المشتق يصدق عليه حقيقة او لا. فاخرجوا اسم الزمان عن محل النزاع، ولكن بدليل معاكس لدليل صاحب الفصول تماما. توضحت الفكرة ايها الاخوة؟ مقتل اسم لزمان القتل. لابد ان نتصور زمانا يقع فيه القتل، ثم ينقضي ويزول القتل ويكون هذا الزمان باقيا، فنبحث هذا الزمان الذي انقضى عنه القتل يصدق عليه المقتل حقيقة ام لا. هؤلاء يقولون في اسم الزمان هذا لا يتصور. لماذا؟ لانه الان الذي يقع فيه القتل، الان الزماني الذي يقع فيه القاتل يزول وينعدم بزوال القتل وانعدام القتل، ولا يبقى محفوظا حتى نبحث انه هل يصدق عليه المشتق حقيقة بعد زوال القتل ام لا. ما يحدث بعده هو آن زماني اخر لم يقع فيه قتل اصلا. واضح الكلام؟ هذه هي خلاصة الإشكال، إشكال هؤلاء القوم على دخول اسم الزمان في محل النزاع. الماكن قدس سره أجاب عن هذا الإشكال بجوابين. الجواب الأول جواب حلي للإشكال، والجواب الثاني جواب نقضي على الإشكال. أما الجواب الأول الذي هو جواب حلي للإشكال فخلاصته أن الماكن يقول أن نزاعنا في المشتق سواء في اسم الزمان أو في غيره من المشتقات إنما هو في المفهوم وفي المعنى الذي وضع له اللفظ وفي مدى سعة وضيق هذا المعنى، وأن اللفظ هل وضع لخصوص الذات المتلبسة أو للأعم منها ومن الذات التي انقضى عنها التلبس. والبحث في المفهوم وفي المعنى الذي وضع له اللفظ وفي مدى سعة وضيق المعنى الذي وضع له اللفظ لا يرتبط بعالم المصداق وتحقق المصداق خارجا، ليس له علاقة بعالم المصادق وتحقق مصداق لهذا المفهوم خارجا او عدم تحقق مصداق لهذا المفهوم خارجا. البحث في المفهوم لا ينظر فيه الى عالم المصادق ولا يكون انحصار المفهوم العام في فرد واحد خارجان لا يكون منافيا لصحة النزاع في أن ماذا؟ في أن اللفظ وضع لهذا المفهوم العام أو وضع لحصة خاصة من هذا المفهوم العام. بحثنا في المفهوم لا علاقة له بعالم المصادق. فليكن هذا المفهوم العام وهو الذات الأعم، الزمان الأعم من الزمان المتلبس أو الذي انقضى عنه المبدأ، فليكن هذا المفهوم العام ينحصر فرده في الخارج بالزمان المتلبس بالمبدأ، أما الزمان الذي انقضى عنه التلبس لا وجود له خارجا، فليكن ينحصر مصداقه وفرده الخارجي بحصة خاصة من هذا المفهوم العام وهو الزمان المتلبس. خب هذا لا ينافي أن نبحث في أن اللفظ هل وضع لهذا المفهوم العام أو لحصة خاصة من المفهوم العام. البحث في سعة وضيق المفهوم الذي وضع له اللفظ لا يرتبط بعالم المصادق ولا ينظر فيه إلى عالم المصادق. هذا الجواب الحلي للإشكال عند صاحب الكفي. أما الجواب النقدي فصاحب الكفاية نقض على هؤلاء القائلين بخروج اسم الزمان عن محل النزاع للعلة التي ذكرناها، نقض عليهم بنقضين. النقض الأول اسم الجلالة، لفظ الله عز وجل، والنقض الثاني لفظ الواجب. أما النقض الأول، قال لهم وقع النزاع في أن اسم الجلالة أي لفظ الله عز وجل هل هو موضوع للذات الواجبة الوجود أو لخصوص الذات الإلهية المقدسة، يعني لحصة خاصة من الذات الواجبة الوجود وهي الذات الإلهية المقدسة. فإذا لفظ الجلالة وقع النزاع في سعة وضيق المفهوم الذي وضع له أم لا؟ وقع النزاع في سعة وضيق المفهوم الذي وضع له. البعض يقولون موضوع لمطلق الذات الواجبة الوجود، إذا مفهوم واسع وعام. البعض يقولون لا، لحصة خاصة من الذات الواجبة الوجود وهي الذات الإلهية المقدسة، هذا مفهوم ضيق وخاص. فإذا وقع النزاع في سعة وضيق المفهوم الذي وضع له لفظ الجلالة، مع أن ماذا؟ مع أن المفهوم العام لهذا اللفظ ينحصر بفرد واحد خارجه. الذات الواجبة الوجود ليس لها إلا فرد واحد في الخارج وهو الذات الإلهية المقدسة. فإذا انحصار المفهوم العام بفرد واحد في الخارج لم يمنع من وقوع النزاع في ماذا؟ في أن اللفظ وضع للمفهوم العام أو لحصة خاصة. لو كان انحصار المفهوم العام بفرد واحد خارجا يمنع من صحة النزاع في أن اللفظ وضع للمفهوم العام أو لحصة خاصة منه، لما وقع النزاع فيما وضع له لفظ الجلالة، مع أن النزاع واقع فيما وضع له لفظ الجلالة. هذا هو النقض الأول. بل ترقى صاحب الكفاية إلى نقض ثانٍ أقوى من النقض الأول، وهو لفظ الواجب. قال لفظ الواجب مو أنه وقع النزاع أنه موضوع للمفهوم العام أو لحصة خاصة منه، لا، لفظ الواجب متفق أنه موضوع للمفهوم العام وهو الذات الواجبة الوجود، مع أنه ماذا؟ مع أنه منحصر بفرد واحد خارجا وهو الله عز وجل. مو أنه مثل لفظ الجلالة وقع النزاع موضوع اللفظ للمفهوم العام أو لحصة خاصة، لا، لفظ الواجب متفق أنه موضوع للمفهوم العام وهو الذات الواجبة الوجود، مع تسليم الكل بانحصارها بفرد واحد خارجا. فإذا صاحب الكفاية يريد أن يقول إذا كان المفهوم العام تنحصر أفراده بحصة خاصة منه، هذا لا ينافي وقوع النزاع في أن اللفظ وضع للمفهوم العام أو للحصة الخاصة. واسم الزمان هكذا، عندنا مفهوم عام وهو الذات، أعم من الذات المتلبسة والذات التي انقضى عنها التلبس. هذا المفهوم العام خارجا تنحصر أفراده بماذا؟ بحصة خاصة وهي الذات المتلبسة فقط. الذات التي انقضى عنها التلبس في الزمان، ما عندنا زمان انقضى عنها التلبس، فقط عندنا زمان متلبس بالمادة. فإذا هذا المفهوم العام تنحصر أفراده بحصة خاصة منه، ولكن هذا لا يمنع من وقوع النزاع في أن مثل مقتل هل وضع للمفهوم العام الذي هو اسم زمان، هل وضع للمفهوم العام أو للحصة الخاصة من المفهوم العام. واضح الكلام؟ بهذين الجوابين النقضي والحلي أجاب صاحب الكفاية عن إشكال خروج أسماء الزمان عن محل النزاع في المشتق الأصولي. نطبق هذا القدر ثم نعلق بعض التعليقات على ما ذكر في هذا المطبع. ولكن شريك الباري هذا ضمن التعليق شريك الباري مفهوم مركب. نحن كلمنا في المفاهيم البسيطة المشتقات اللي هي مفاهيم بسيطة، هذا ستأتي الإشارة إليه عندما أعلق على المطلوب. قال قال ثانيها، ثاني الأمور الستة التي تعرض إليها الماتن قبل الخوض في الأقوال في المسألة والأدلة عليها. قد عرفت، يعني في الأمر الأول، أنه لا وجه لتخصيص النزاع ببعض المشتقات الجارية على الذوات. وين عرفت ذلك؟ عندما رددنا في الأمر الأول على صاحب الفصول. صاحب الفصول خصص النزاع ببعض المشتقات الجارية على الذوات، وهي اسم الفاعل وما بمعناه وما ألحق به. هناك أبطلنا هذه الدعوة وقلنا أن المشتق الأصولي يشمل كل مشتق نحوي يجري على الذات ولا يختص ببعض المشتقات النحوية الجارية على الذات. نعم، المشتقات النحوية التي لا تجري على الذات قلنا بخروجها، مثل المصادر المزيدة والأفعال الثلاثة. أما كل مشتق نحوي يجري على الذات فهو داخل في المشتق الأصولي عندنا، إلا أنه ربما يشكل بعدم إمكان جريانه، يعني جريان النزاع، الهاء في جريانه ترجع إلى النزاع، بعدم إمكان جريانه أي النزاع في المشتق الأصولي في اسم الزمان. لماذا هؤلاء الذين يقولون النزاع في المشتق الأصولي لا يجري في اسم الزمان، ما هو دليلهم؟ قال لأن الذات فيه، الذات في اسم الزمان، ما هي الذات في اسم الزمان؟ الزمان. لأن الذات فيه أي في اسم الزمان، وهي الزمان بنفسه، ينقضي وينصرم. أصلا حقيقة الزمان أنه وجود متسرب غير قار، وهي الزمان بنفسه ينقضي وينصرم، فكيف يمكن أن يقع النزاع في أن الوصف الجاري عليه أي على الزمان هل هو حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ في الحال، أي هل هو حقيقة في خصوص الزمان المتلبس بالمبدأ في الحال، أو فيما يعم الزمان المتلبس به في المضي، مع أنه ما عندنا في الخارج زمان تلبس بالمبدأ في المضي وانقضى عنه التلبس. ليه؟ لأنه كلما انقضى التلبس ينقضي الزمان مع انقضاء التلبس، لا يعقل انحفاظ ذات الزمان مع زوال التلبس وانقضاء التلبس. لاحظتوا الإشكال؟ ولاحظوا أنه دليل هؤلاء على خروج اسم الزمان على العكس تماما من دليل صاحب الفصول. قال ويمكن حل الإشكال، الآن يشرح بالجواب الحلي، ويمكن حل الإشكال ثم ينقض بنقضين. ويمكن حل الإشكال بأن انحصار مفهوم عام بفرد في الخارج كما في المقام. ليش كما في المقام؟ لأنه في المقام المفهوم العام هو الزمان أعم من المتلبس والذي انقضى عنه التلبس، بس في الخارج ينحصر بماذا؟ بفرد واحد وهو الزمان المتلبس. في الخارج ما عندنا زمان انقضى عنه التلبس، كما في المقام لا يوجب أن يكون وضع اللفظ بإزاء الفرد دون العام. هذا الجواب الحلي، خلاصة الجواب الحلي النزاع في سعة وضيق المفهوم الذي وضع له اللفظ لا يرتبط بعالم المصادق ولا تلاحظ فيه المصادق. وإلا الآن شرع بالنقد، وإلا لو كان انحصار المفهوم العام بالفرد مانع من وقوع النزاع في أن اللفظ وضع للمفهوم العام أو للفرد، وإلا لما وقع الخلاف فيما وضع له لفظ الجلالة. لو كان الأمر كما تقولون لما صح النزاع أن لفظ الجلالة موضوع لمطلق الذات الواجبة الوجود أو لخصوص، لأنه نحن عندنا نزاع هل كلمة الله لفظ الله هل هو علم للذات الإلهية المقدسة أم أنه لا اسم جنس موضوع لمطلق الذات الواجبة الوجود، مع أن الذات الواجبة الوجود منحصرة بفرد واحد في الخارج وهو الذات الإلهية المقدسة. لو كان الأمر كما تقولون لما وقع الخلاف فيما وضع له لفظ الجلالة، مع أن إذا ترقي إلى نقد آخر وكما قلت أقوى من النقد الأول، مع أن الواجب يعني لفظ الواجب مو أنه مختلف هل هو موضوع للمفهوم العام أو للخاص، مع أن الواجب موضوع باتفاق الكل للمفهوم العام، مع انحصاره يعني مع انحصار هذا المفهوم العام فيه تبارك وتعالى في الخارج ينحصر بفرد واحد. انحصار هذا المفهوم العام بفرد واحد لم يوجب الوضع للفرد وللحصة الخاصة ولم يمنع من الوضع للمفهوم العام. فإذا هذان جوابان على هذه الشبهة، جواب حلي وجواب نقضي. الآن بعد أن اتضح كلام الماتن في مقام رد هذه الشبهة، أحب أن أذكر لكم طريقا آخر في رد هذه الشبهة غير الطريق الذي سلكه الماتن، أو أحب أن أذكر لكم طريقين آخرين لم يذكرهما الماتن، لأن كلام الماتن مبني على التسليم بأمرين، الرجاء منكم الانتباه. كلام الماتن مبني على التسليم بأمرين، الأمر الأول أن اسم الزمان موضوع، لماذا؟ لأن اسم الزمان أو أن حتى نعبر أن هيئة مفعل مقتل مثلا موضوع للزمان الذي وقع فيه القتل، أن كلمة مقتل موضوعة للزمان الذي وقع فيه القتل. إذا النقطة الأولى التي يسلم بها أو يظهر من صاحب الكفاية التسليم بها. النقطة الثانية أنه يقبل أن الزمان لا يبقى محفوظا بالقضاء المبدأ بل يزول وينعدم بالقضاء المبدأ، هذه النقطة الثانية التي يظهر من صاحب الكفاية التسليم بها. ونحن يمكننا أن نناقش في كلتا النقطتين، والإشكال مبني على هاتين النقطتين، ونحن يمكننا أن نناقش في كلتا النقطتين. أما النقطة الأولى وهي أن الزمان ينقضي وينعدم بزوال المبدأ وانعدام المبدأ، نقول هذا صحيح بالنظرة الدقية العقلية، صحيح بالنظرة الدقية العقلية. الزمان مجموعة من الآنات المتصرمة، وبانقضاء القتل ينقضي وينعدم الآن الذي وقع فيه القتل ويحدث آن جديد لم يقع فيه القتل أصلا. نعم الزمان بالنظر الدقية العقلية مجموعة من الآنات المتصرمة وينقضي وينعدم بانقضاء المبدأ وانعدام المبدأ. ولكن في مباحث الألفاظ من علم الأصول المحكم في تحديد معاني الألفاظ هل هو النظرة الدقيقة العقلية الفلسفية أو النظرة المسامحية العرفية؟ لا شك أن المحكم في تحديد معاني الألفاظ هو النظرة المسامحية العرفية. المتبع في تحديد معاني الألفاظ هو المتفاهم العرفي، لا ما يتبادر إلى ذهن صدر المتألمين وابن سينا. ليس المتبع في تحديد معاني الألفاظ هو النظرة الدقية الفلسفية. بالنظرة العرفية المسامحية أيها الإخوة، العرف لا ينظرون إلى الزمان على أنه وجود متصرم، مجموعة من الآنات المتصرمة، كلما تصرم آن حدث آن جديد. إذا تحليل فلسفي ونظرة دقية إلى معنى الزمان، العرف يرون أن الزمان وجود بسيط متصل له مبدأ ومنتهى. بعطيكم مثال، اليوم عند العرف هل هو مجموعة من الآنات المتصرمة ووجود غير قار؟ لا، اليوم عند العرف هو زمان متصل يبدأ بطلوع الفجر وينتهي بغياب الشمس. إذا هو اليوم عند العرف وجود واحد له امتداد وله مبدأ ومنتهى. بما أن الزمان عند العرف وبالنظرة العرفية المسامحية ليس وجودا متصرما غير قار، بل هو وجود واحد ممتد له مبدأ ومنتهى، فإذا بنظر العرف يمكن أن ينحفظ الزمان مع زوال المبدأ. يوم العاشر من المحرم يبدأ عند طلوع الفجر وينتهي عند غياب الشمس بنظر العرف. طيب، قتل أبو عبد الله الحسين عليه السلام، صلى الله عليه وسلم قتل بعيد الظهر. القتل قديش استمر؟ دقائق. ثم زال القتل وانعدم القتل، ولكن زال القتل وانعدم القتل ويوم العاشر لا زال باقيا ومستمرا ولم ينتهي بعد بنظر العرف. لذلك يصح أن نتساءل أن يوم العاشر بعد زوال القتل وانقضاء القتل هل يصدق عليه المقتل حقيقة أم لا؟ صحيح أم لا؟ فإذا أصل الإشكال كان مبنيا على أن الزمان وجود متصرم غير قار، وهو مجموعة من الآنات المتصلة التي كل من قضى منها آن حدث آن آخر. نحن نقبل هذا التعريف للزمان، ولكن نقول هذا تعريف فلسفي، نظرة دقية عقلية. العرف لا يرون الزمان هكذا ولا ينظرون إليه هكذا. اليوم عندهم يبدأ بطلوع الفجر ويستمر ويمتد إلى غياب الشمس. الأسبوع عندهم يبدأ بيوم السبت مثلا ويستمر ويمتد إلى السبت الآخر، والشهر عندهم يبدأ بطلوع الهلال ويستمر ويمتد إلى الهلال الآخر وهكذا. فإذا يمكن للزمان بحسب النظرة العرفية أن يبقى محفوظا بعد انقضاء المدة فيقع النزاع بأن ماذا؟ بأنه هل وضع اسم الزمان للزمان المتلبس فعلا بالمبدأ أو للأعم منه ومن الذي انقضى عنه التلبس. هذا فيما يرجع إلى النقطة الأولى التي يظهر من صاحب الكفاية التسليم بها، وهذه هي المناقشة في النقطة الأولى. النقطة الثانية وهي أن مقتل موضوع للزمان الذي وقع فيه القتل. يا أخوان الرجاء الانتباه، كلمة مقتل كما تعرفون تستعمل كاسم زمان بمعنى الزمان الذي وقع فيه القاتل، وتستعمل كاسم مكان بمعنى المكان الذي وقع فيه القتل. يطلق على يوم العاشر من محرم أنه مقتل الحسين عليه السلام لأنه الزمان الذي قتل فيه الحسين، ويقتل على كربلاء أنها مقتل الحسين عليه السلام لأنها الأرض التي قتل فيها الحسين. خب مرة نقول أن لفظ مقتل موضوع لاسم الزمان ولاسم المكان على نحو الاشتراك اللفظي، وأنه لا يوجد جامع بين النسبتين، أي بين ظرف الزمان وظرف المكان، لا يوجد جامع بين النسبتين. ومقتل موضوع لاسم الزمان واسم المكان للنسبة الظرفية الزمانية وللنسبة الظرفية المكانية على نحو الاشتراك اللفظي. عند ذلك إذا قلنا بالاشتراك اللفظي لابد أن نلجأ إما إلى الجواب الذي ذكرناه نحن، وهو أن ذات الزمان تبقى محفوظة بعد زوال التلبس بالمبدأ، أو إلى الجوابين اللذين ذكرهما صاحب الكفاية. ولكن قد يقال بأن مقتل مشترك معنوي بين النسبة الظرفية الزمانية والمكانية، وأن مقتل موضوع للجامع بين النسبتين، والجامع بين النسبتين وعاء الفعل وظرف الفعل أعم من أن يكون ظرفا زمانيا أو مكانيا. وهذه الدعوة أيها الإخوة غير بعيدة. لماذا هي غير بعيدة؟ لأنه إذا قلت مقتل زيد الذي يتبادر إلى الذهن هو ظرف قتل زيد، أما أن هذا الظرف زماني أو مكاني فإنك تحتاج إلى قرينة تعين لك أن الظرف زماني أو مكاني. والذي يتبادر من مقتل زيد عند الإطلاق هو ظرف قتل زيد ووعاء الوعاء الذي وقع فيه قتل زيد من دون خصوصية الزمان والمكان. طيب بما أن هيئة مفعل موضوعة لظرف الفعل ووعاء الفعل أعم من أن يكون زمانيا أو مكانيا، فحتى لو سلمنا أن الزمان ينعدم بانعدام المبدأ ولكن المكان لا ينعدم بانعدام المبدأ، ولذلك يصح أن يقع النزاع في أن هيئة مفعل هل هي موضوعة للظرف الذي وقع فيه الفعل فعلا أو للظرف أعم من المتلبس بالفعل أو الذي انقضى عنه التلبس في الفعل. وهذه الهيئة وإن كانت في بعض المواد تنعدم الذات من عدم المبدأ يعني في الظرف الزماني، ولكن في بعض المواد الأخرى لا تنعدم الذات من عدم المبدأ وهو الظرف المكاني فيقع الكلام في وضع هيئة مفعل هل وضعت للظرف المتلبس بالمبدأ في فعلا أو للأعم منه ومن الظرف الذي انقضى عنه التلبس، ومجرد أنه في الظرف الزماني تنعدم الذات بانعدام المبدأ هذا لا يضر طالما أنه في الظرف المكاني تبقى الذات محفوظة مع انحفاظ المبدأ. هذان جوابان يمكن أن يذكرا على هذا الإشكال يختلفان عن جوابي صاحب الكفاية. أما جوابا صاحب الكفاية فقد لا يصحان. لماذا؟ بأن ما ذكره صاحب الكفاية من أن الحصار المفهوم العام بالفرد خارجان لا يمنع من وقوع النزاع في أن اللفظ وضع للمفهوم العام أو لخصوص الحصة الخاصة منه، وهذا نظريا قد ينفع، ولكن عمليا يا أخوان إذا اعترفنا أن الزمان ينعدم بانعدام المبدأ خارجا فلا يكون هناك أثر عملي للبحث في اسم الزمان، ويكون البحث في أن اسم الزمان موضوع للمفهوم العام أو الحصة الخاصة بحث نظري محض، وإلا عمليا ما عندنا زمان انقضى عنه التلبس حتى نبحث أن المشتق يصدق عليه حقيقة أم لا، واسم الزمان يصدق عليه حقيقة أو لا. لذلك ما ذكره صاحب الكفاية من جواب يصحح وقوع النزاع في اسم الزمان نظريا، أما عمليا فيكون النزاع في اسم الزمان بحثا نظريا لا أثر عملي له. وإذا كان لم يكن هناك أثر عملي للبحث فالأولى إخراجه من محل النزاع، لأننا في علم الأصول نوقع النزاع في المسألة إن كان لها أثر عملي، أما إذا لم تكن ذات أثر عملي فلا ينبغي إيقاع النزاع فيها لأجل الفائدة العلمية المحضة. هذا إيراد على جواب الحل لصاحب الكفاية. وإيراد آخر نتعرض إليه يرتبط بالجواب النقدي، وهو أن لفظ واجب لم يوضع للذات الواجبة الوجود الذي وضع للذات الواجبة الوجود هو الواجب بالذات وهو مفهوم مرتب. أما الواجب كما ينطبق على الذات الواجبة الوجود الواجب بالذات ينطبق على ماذا؟ الممكن الوجود الذي يجب بالعرض وبسبب علته وجود علته. فإذا لفظ الواجب حيث قال صاحب الكفاية مع أن الواجب موضوع للمفهوم العام مع انحصاره فيه تبارك وتعالى، يظهر من عبارته أن لفظ الواجب موضوع للذات الواجبة الوجود وفرضها منحصر به تعالى. لفظ الواجب موضوعا لمطلق الواجب سواء كان واجبا بالذات كالله تبارك وتعالى أو كان واجبا بالعرض كالممكنات التي تجب عند وجود علتها. واضح الكلام؟ نعم، الذي وضع للذات الواجبة الوجود هو الواجب بالذات، والواجب بالذات مفهوم مرتب، ونحن كلامنا في المشتق الذي هو مفهوم بسيط. بتقول لي كيف كلامنا في المشتق الذي هو مفهوم بسيط، مع أنه سيأتي في أحد النزاعات الآتية أن المشتق هل هو بسيط أم مرتب. الذين ادعوا التركب في المشتق ادعوا التركب بالدقة العقلية فلسفية كما سيتضح عندكم في البحث الآتي إن شاء الله. واضح؟ وإلا بالنظرة عرفية المشتق مفهوم بسيط، الأبيض مفهوم بسيط في قبال كتاب زيد الذي هو مفهوم مركب، الواجب مفهوم بسيط في قبال واجب بالذات الذي هو مفهوم مركب. هناك البحث عن التركب والبساطة بالدقة العقلية فلسفية. بهذا نكون قد أنهينا الكلام في الأمر الثاني من الأمور التي ذكرها الناتن قبل الخوض في صلب البحث في مسألة المشتق. الأمر الثالث أيها الأخوة نرجوه إلى الدرس اللاحق، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله فاطمي يوم الجمعة تتفق السبت واحد من درس إن شاء
الله. صوت النزاع متنازع عنه
هيئة مفعل
يوضع بخصوص السماء وبخصوص
لا إن هيئة مفعل موضوع لمعنى مشترك بين الضغط الزماني والضغط المكاني. وعاء الفعل مفعل يعني وعاء الفعل. مرة الوعاء بيكون وعاء زماني، مرة الوعاء بيكون وعاء مكاني. طب فمتنازع هيئة مفعل موضوعة للوعاء المتلبس فعلا بالفعل او للاعم منه ومن الوعاء الذي انقضى عنه التلبس. بتقولي طيب ما اذا كان الوعاء زمانيا الوعاء يزول بزوال المبدا، بلك فليكن. ولكن اذا كان الوعاء مكانيا الوعاء يبقى محفوظا مع زوال المبدا. فهناك اثر للنزاع، هناك اثر للنزاع. اذا بتتذكر سيدنا صاحب الفصول وقت اللي اخرج اسم الاسم المفعول كيف اخرجه؟ قال في بعض الاسماء اسماء المفعول قطعا يصدق المشتق مع زوال المبدا، مثل مقتول، القتل بيستمر دقائق وإلى الأبد يصدق على زيد أنه مقتول. بنقول لو سلمنا، لو سلمنا نحن كلامنا بهيئة مفعول. هيئة مفعول ببعض المواد لا، بمثل مضروب بعد زوال الضرب نشكر هل يصدق على زيد مضروب أم لا. وإن كان ببعض المواد الأخرى يعلم بصدق المفعول على الذات بعد زوال المبدأ مثل مقتول، ولكن في مواد أخرى يظهر أثر من النزاع، فموقع النزاع في هذا المفعول ويكون هناك أثر من النزاع. نعم لا أثر للنزاع في بعض المواد كمقتول كمادة القتل، ولكن هناك أثر في مادة الضرب، ولكن هناك أثر في مادة الضرب. الطريقة اللي أراد أن يجري فن النزاع صاحب الكفاية قبل معه أن الزمان يزول بزوال المبدأ، ولكن رغم هيك قال يعني صحيح بالخارج ما عندنا زوال، ما عندنا زمان انقضى عنه المبدأ، بس هذا ما بيمنع أنه نتنازع أنه لفظ اسم الزمان موضوع للزمان المتلبس بالمبدأ أو للزمان اللي زال عنه التلبس، وإن كان خارجا ما عندنا زمان زال عنه التلبس. قلنا له يدخل بحث مضري مش عمل. في أثر عمل. نحن قلنا له لا، في الخارج عندنا زمان زال عنه المبدأ، بس ما تنظر للزمان بالنظرة الفقهية العقلية. مين قال أنه يصح أن نحكم تعريف الفلاسفة بالزمان على مباحث الألفاظ في علم الأصول؟ بالنظرة العرفية اليوم زمانا أو ليس زمانا؟ اليوم زمان، يبدأ عند طلوع الفجر ينتهي عند غياب الشمس. في الصباح وقع قتل، صباح الاثنين قتل زيد. بتسأل أنا عصرا هل ممكن أن أطلق مقتل زيد على العصر أم لا؟ على يوم الاثنين عصرا أم لا؟ لأن يوم الاثنين وجود زمني واحد بنظر العرف، ما بنظر كآنات متقطعة متصادمة.